بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 20 من شهر ذي الحجة لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ويمكنكم عرض الأسئلة على الشيخ بالاتصال المباشر على الرقم التالي 047-36-14-28-9 047-36-14-28-9. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بادئ ذي بدء وفي بداية هذه الحلقة وبعد أداء فريضة الحج، نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على ثمرات هذه العبادة العظيمة التي مرت في الأيام الماضية، وهي الحج إلى بيت الله الحرام، مع بيان الدروس المستفادة من هذه العبادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما أبدا. أما بعد، فإن فريضة الحج التي من الله سبحانه وتعالى بها على من من فريضة عظيمة وركن عظيم من أركان الحج ومبنى عظيم من مبانيه. هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الناس ليست بلا مغزى وبلا فائدة وبلا ثمرة وبلا أثر وبلا دروس، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع العبادات سدى ولا جعلها بلا فائدة، حاشاه سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده شيئا من ذلك، بل إن المتأمل في سائر العبادات يجد أن الله سبحانه وتعالى قد نوع بينها، فهناك العبادات القلبية وهناك العبادات المالية وهناك العبادات البدنية، وكل عبادة من هذه العبادات إنما تخاطب في الإنسان جزءا من أجزائه ومعلما من معالمه وشيئا يريد الشارع أن ينتفع المكلف بالعبادة من وراء ذلك، حتى تتوزع العبودية على أحوال الإنسان كله. فهناك العبادات التي تتعلق بالقلب، وهناك العبادات التي تتعلق بالأموال، وهناك العبادات التي تتعلق بالبدن والجوارح، فيبقى الإنسان عابدا ربه سبحانه وتعالى. والحاصل من هذه العبادات كلها حصول تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في عموم الأوامر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا الدين كله يطلق عليه تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل بالصلاة، واتقوا الله سبحانه وتعالى بالصيام، واتقوا الله عز وجل بالزكاة، واتقوا الله عز وجل بالحج، واتقوا الله سبحانه وتعالى بكل عبادة من العبادات. فكل هذه العبادات إنما تؤدي مؤدا واحدا في حصول تقوى الله سبحانه وتعالى للإنسان، وحصول الامتثال من العبد لربه سبحانه وتعالى، وحصول الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومغازي العبادات كثيرة جدا، فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالحج. فالحج مدرسة كبيرة عظيمة، هذه العبادة تدوم اياما من اليوم الثامن وحتى اليوم الثالث عشر لمن تأخر. هذه الايام كلها التي تبدأ باليوم الثامن وهو يوم التروية، حيث يتجه الحجاج الى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتوجهون بعد ذلك الى عرفات، حيث الوقفة الكبرى في هذا اليوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: انما الحج عرفة. ثم بعد ذلك يعودون من عرفة الى المزدلفة فيبيتون ليلتهم فيها، ثم بعد ذلك يصلون الصبح، ثم ينطلقون الى منى في يوم الحج الاكبر، حيث رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق، ثم بعد ذلك الطواف والسعي، ثم يعود الحجاج بعد ذلك الى منى فيبيتون بها ايام منى، ثم يرمون الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. مع كل موقف من هذه المواقف مغزى عظيم من المغازي ومعنى عظيم من المعاني رب الله سبحانه وتعالى المكلف عليه، لكن الموفق من وقف عند هذه المواقف وانتقل في هذه العرصات وهو يتأمل مغازي هذه الوقفات وينتفع بدروسها، ودروسها كثيرة اختصرها في كلمات. الدرس الاول من الدروس المستفادة من هذا الحج المبارك درس التوحيد، حيث التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي تلبية التوحيد كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم يقرر فيها اصل الدين ومعلمه الاول الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اجله، وكان الانبياء على ذلك: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لبيك اللهم لبيك اجابة بعد اجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا ند ولا كفء ولا نظير، ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، ان الحمد والنعمة لك والملك ليس لغيرك، اياك نعبد واياك نستعين، على خلاف تلبية المشركين التي كانوا يقولون فيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يجعلون الله عز وجل الند، وكانوا يجعلون له سبحانه وتعالى المعبود الاخر الذي يصرفون العبادة له. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الاول مع التلبية. فالدرس الاول ايها الاحبة درس التوحيد، فان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ولم ينتقل منه، وانما انتقل صلى الله عليه وسلم الى شعائر اخرى اضافها، انتقل انتقالة اضافة وليست انتقالة اعراض، بل التوحيد معه صلى الله عليه وسلم من اول الاسلام الى ان فارقت روحه جسده صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو الى ذلك سيرا على ضرب الانبياء وعلى منهاج المصطفين الاخيار من رسل الله عز وجل وانبيائه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. من الدروس العظيمة المستفادة ايضا ايها الاحبة من هذا الحج درس الاتباع والامتثال. لقد خرج الانسان من رأيه وخرج الانسان من استحسانه الى امتثال الشارع حيث النصوص الشرعية، فاشياء قد لا يعقل معناها ومع ذلك يؤديها الانسان تعظيما للامر وامتثالا للهدي. الا ترى ان الحاج يرمي الجمرات سبعا وهو لا يعرف مغزى هذا العدد؟ الا تراه يطوف حول البيت سبعا وهو لا يدري عن مغزى هذا العدد؟ الا تراه يسعى بين الصفا والمروة سبعا ولا يعرف مغزى هذا العدد؟ لماذا يرمي الحجارة ثم هو يقبل الحجارة امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال:
وهو يقبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن عمر رضي الله عنه لا يرسم بكلماته هذه هذا المغزى العظيم وهذه الفائدة الكبرى، وهي فائدة الامتثال، حتى يعلم المسلم أن ما يتعلق بدينه إنما مبناه على الأثر والنص، ليس مبناه على الرأي والحد، إنما مبناه على الأثر وعلى النص، ليتعمق في نفسه قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقول الله سبحانه وتعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدرس الثالث أيها الأحبة، درس المساواة بين الناس. فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر وأبيض على أسود، إلا بتقوى الله عز وجل. إنه الفارق الجوهري الذي أشار الله عز وجل إليه في محكم تنزيله حينما قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكرمكم عند الله القرشي أو العربي أو من هو من بني فلان أو من بني علان أو من على وظيفة كذا أو على رتبة كذا، إنما أكرمنا عند الله أتقانا لله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن الناس يقفون في الحج في صعيد واحد في لباس واحد، ليس للرئيس لباس وليس للملك ثياب ولدونه ثياب أخرى، وإنما الثياب واحدة، وإنما الموقف واحد الذي يجمعهم، كلهم في عرصات عرفة، كلهم في صعيد مزدلفة، كلهم في منى وغير ذلك مما يعمق هذا الدرس فينا. من الدروس أيضا المستفادة من الحج درس الاجتماع والأخوة الإيمانية. كيف يجتمع الناس في هذا الصعيد الواحد؟ تتفنن الحاجات وتختلف اللهجات وتتنوع الصور والأشكال، ومع ذلك هم مسلمون، يجمعهم الإسلام وكفى به جامعا، يجمعهم دين واحد وكفى به جامعا، كلهم يعود إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم، نجتمع على شعيرة واحدة وفي صعيد واحد. من خرج حدود من لم يخرج عرفات ولم يدخل في حدود عرفات فلا حج له، ومن لم يبت في مزدلفة كان عليه الدم، ومن لم يرمي الجمرات في وقتها المعتبر الشرعي فإن عليه دما. هكذا الناس أيها الأحبة تجمعهم هذه العبادات وتجمعهم هذه العرصات، فيوم الثامن يتجه الناس إلى منى، ويوم الثالث عشر ينتهي الناس من الحج. فالحج من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر زمان واحد وأعمال واحدة، كلنا رمى الجمرات وكلنا طاف بالبيت وكلنا سعى بين الصفا والمروة. دروس وعبر عظيمة حتى تعلم أمة الإسلام أنها أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم لا فرق بين أجناسها وبين ناسها وبين ألوانها، إذ يجمعنا دين واحد، فلا حزبية ولا تفرق. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الدروس أيضا المستفادة أيها الأحبة أننا نستفيد من هذا الحج أن الإنسان يستحضر يوم القيامة، يستحضر يوم القيامة ويفكر فيه، فإن الناس في هذه العرصات يشبهون ما يكون في يوم القيامة تقريبا. فالناس يحرمون في إزار ورداء، يكشفون عن الرؤوس ويقفون في صعيد واحد، ويوم القيامة نعم لا ثياب ولا إزار ولا رداء، بل حتى الرجال والنساء كما قالت عائشة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت أم المؤمنين: الرجال والنساء يا رسول الله، أن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكذلك هذا الموقف، نحن في عرصات واحدة ونحن في ثياب واحد، يشبه الرجل وهو يترك المخيط، يشبه هذا الموقف الذي يكون في الآخرة. فلنستحضر جميعا أننا نكون في عرصات القيامة، يقف الناس على أرض ليست هذه هي الأرض، وتظلهم سماء ليست هذه السماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، واقفون في عرصات ليحاسب الناس على أعمالهم، تتطاير الصحف ويوضع الميزان وينصب الصراط. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينجينا في هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه يوم عظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. دروس كثيرة أيها الأحبة، لو وقفنا معها لاستغرقنا الحلقة كلها، ولكنها رؤوس أقلام. أحببنا أن نبين أن هذه العبادات التي فرضها الشارع على المكلفين ليست هذه العبادات خالية من المعاني ولا خالية من المغازي، بل هي عبادات تصب في معين واحد، أن يتقي الإنسان ربه وأن يكون عابدا، ليعود إلى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليعود إلى خلاصة القرآن في فاتحة القرآن وفاتحة الكتاب، إلى خلاصة فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وصدق من صنف كتابه فقال: منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أحمد من كفر المربعين. نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
نعم تفضل أخ أحمد. نعم تفضل. يحسن أن تبدأ بالسلام يا أخ أحمد، يحسن أن تبدأ بالسلام. لعلي ما سمعت، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا بشكر حضرتك في دروس كثيرة، يعني ترد على بعض المشايخ وبعض الدعاء، يعني تقول هذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا، فهذا يعني هي وجهة نظر لا أدري هي صح أم خطأ. يعني الإنسان لو تعلم الحق مش يكون أفضل الوجه نفسه هو يمدح هذا ويضل هذا ولا إيه الأفضل؟
طيب تابع معي اخ احمد.
شيخنا بالرفع على المبتدع، المبتدع وصف، لو بعدنا من يعني نقول هذا وهذا، اتفنا الاعمار ولم نستطع ان نرفع يعني على قليل منه.
طيب اخ احمد تابع معي، بارك الله فيك، تابع معي بارك الله فيك. اخونا احمد يسأل، اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياه لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا وإياه رشدنا، وأن يجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يسأل أخونا أحمد يقول: أراكم تردون على أهل البدع وتكثرون من ذلك، فلو أننا اقتصرنا على تعلم الحق أليس هذا هو الأنفع؟ ولأننا إذا رددنا على أهل البدع فإن الأعمار ربما تفنى ولا ننتهي على آخرهم لأنهم كثر. نقول لأخينا أحمد: كلامك هذا بارك الله فيك الذي صدرته بأن لك وجهة نظر، نقول بارك الله فيك لا ينبغي أن تصدر من وجهة النظر، بل ينبغي أن تصدر من الأثر ومن النظر المعتبر المتابع للأثر. فإن ديننا دين آثار، وإن ديننا دين أدلة، وينبغي على الأخ إذا استدرك شيئا أو أراد أن يسأل شيئا فليأتي بدليل يدعم به كلامه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلفنا الصالح حتى نستفيد. لكن جزاه الله خيرا أنه يسأل عن أمر دينه ونحن نجيبك يا أخ أحمد بارك الله فيك، قائلين لك: إن الحق الذي تقول، نتعلم الحق فقط، إن الحق الذي تقوله قائم على أمرين وليس قائما على أمر واحد، قائم على أمرين: الأول معرفة سبيل المؤمنين، والثاني معرفة سبيل المجرمين. أما قرأت أخي أحمد بارك الله فيك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ألم تقرأ أخي أحمد قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين؟ لقد قام القرآن كله أخي أحمد من أوله إلى آخره على بيان سبيلين وليس على بيان سبيل واحد. وانت تطالبني اليوم ان اقوم على بيان سبيل واحد وهو سبيل المؤمنين وهو سبيل المتقين، واما سبيل المجرمين فلا نبينه. اقول اخي بارك الله فيك، نكون بذلك قد خلفنا كتاب الله عز وجل. بوركت اخي احمد، الم تقرأ سورة الفاتحة؟ فاتحة الكتاب، اقرأ بارك الله فيك فاتحة الكتاب وتأملها جيدا، وانظر الى الدعاء الذي انتخبه لك رب العالمين سبحانه وتعالى، وصار دعاء واجبا لا تصح صلاة بدونه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم قال قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اطرى يا اخ احمد بارك الله فيك، الدعاء كان قاصرا على بيان سبيل المنعم عليهم، فقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم فقط، ام قال الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لقد ذكر الله عز وجل تقسيم الناس في سورة الفاتحة، فقال سبحانه وتعالى: صراط الذين انعمت عليهم، هذا سبيل المنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، هذا سبيل المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين، هذا سبيل الضالين الذين عبدوا الله عز وجل على جهل بلا علم. اذا سورة الفاتحة فيها الرد على المغضوب عليهم والضالين ام لا يا اخ احمد؟ فيها الرد عليهم، هذه في سورة الفاتحة. اطرق سورة الفاتحة وابدأ سورة البقرة واقرأ قول الله عز وجل في مطلعها: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم انظر الى تقسيم الناس بعد ذلك: هدى للمتقين، وذكر اوصافهم، ثم ثنى ربنا فقال: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، فذكر طبقات الكفار، ثم ثلث ربنا سبحانه وتعالى فقال: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وهم طبقة المنافقين. اليس كذلك اخ احمد؟ واختم سورة البقرة وبدأ بسورة آل عمران. الم يكن في مطلع هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. الم يذكر الله عز وجل صنفين من الناس: زائغ القلب والراسخ في العلم. اذا القرآن كله بارك الله فيك انما هو قائم على هذه المفارقة. ثم وسط القرآن يا اخ احمد سورة الكهف، اليس كذلك؟ اليس سورة الكهف قد ابتدأها الله عز وجل بقصة اصحاب الكهف؟ وهل قصة اصحاب الكهف الا قصة المفارقة بين المنعم عليهم من اهل الايمان وبين الكفار حتى اووا الى الغار، فربط الله عز وجل على قلوبهم بالايمان. لقد فارقوا قومهم احوج ما كانوا اليه. نعم نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فدية امنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم يا اخ احمد الى اخر القرآن، الم يقل الله عز وجل في اخر القرآن: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين؟ الم يختم الله سبحانه وتعالى القرآن بسورة الفلق والناس: قل اعوذ برب الفلق من اي شيء يا اخ احمد؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ان القرآن يا اخ احمد من اوله الى اخره بيان لسبيلين وليس لسبيل واحد، لسبيل المتقين ولسبيل المجرمين. فالداعية الى الله اذا كان ناصحا لامة الاسلام وجب عليه ان يقوم بهذا الحق كله. فانت دعوتني بارك الله فيك الى ان ادعو الى الحق، وانا معك ادعو الى الحق، لكن الحق يا اخ احمد عندك حق ناقص، وانا اقول لك ان الحق الكامل هو الحق الذي يقوم على السبيلين وليس على السبيل الواحد. في الصحيح صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني. لقد سأل حذيفة رسول الله عما يكون في آخر هذا الزمان وعما يكون بعد حالهم من حال، إلى أن ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث معاوية وفي حديث أبي هريرة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ قالوا: يا رسول الله من هي؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ألم يقم يا أخ أحمد أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم صحابة رسول الله بتسمية المبتدعة بل وبمعارضة المبتدعة والرد عليهم بل وقتالهم؟ من الذي قتل الخوارج يا أخ أحمد؟ أليس الصحابة؟ من الذي رد على القدرية؟ أليس الصحابة؟ من الذي حرق الشيعة؟ أليس الصحابة؟ من الذي رد على الفرق كلها؟ أليس سلف الأمة بعد الصحابة الذين ساروا على منهاج الصحابة؟ ألم تقرأ يا أخ أحمد علما غزيرا عظيما هو علم الرجال، هذا العلم الذي كان من أبكر العلوم في أمة الإسلام؟ ألم تسمع علم الرجال القائم على الجرح والتعديل؟ كم عدد الرجال الذين عدلتهم الأمة وكم عدد الرجال الذين جرحتهم الأمة؟ كتب الجرح والتعديل القائم على تمييز الإسناد، هذا العلم الذي أصله سلفنا الصالح فقالوا: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخ أحمد بارك الله فيك، بدلا من هذا الاستدراك، وأنا أعلم إن شاء الله فيما أحسبك والله حسيبك أنك رجل تريد الحق ورجل تريد الخير، وأن كلامك هذا قد يكون من منطلق عاطفة أو وجهة نظر كما أخبرت أنت، لكن أنا أكلمك بالعلم أخي أحمد. أنا أحتاج وغيري من الدعاة إلى السنة إلى دعواتكم وإلى أن تخصونا فتقولون: نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على هذا المنهج، وأن يزيدهم توفيقا وسدادا، وأن يزيدهم إكثارا من التحذير من أهل البدع والأهواء. أنت بنفسك تقول هم كثر، طيب يا أخ أحمد إذا كان أهل البدع كثرا من الذي يرد عليهم؟ من الذي يميزهم؟ هب أنك قد ميزت هذا الذي ميزته وعرفت أهل البدع. من أين عرفت أهل البدع؟ إلا بتحذير أهل السنة. من أين عرفت المخالفات؟ إلا بتحذير أهل السنة. من أين عرفت هذا يا أخ أحمد؟ من أين عرفت؟ وإذا كنت قد عرفت فغيرك لم يعرف، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على النصيحة لكل مسلم كما أخذ على تميم بن أوس الداري، وقد جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خذ يا أخ أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، والكلام كثير لكنني أختصر، الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له: يا إمام، الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: الرجل يصوم ويتصدق وكذا ويصلي هذا لنفسه، أما أنه يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة، هذا أنفع. وقال أحمد أيضا: إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ فيا أخ أحمد تعلم وحذر بارك الله فيك، فإن هذا مقام عظيم، فإن مقام الذب عن السنة مقام عظيم. وأنا أنصحك وأختم، الكلام كثير لكن فيما ذكرت الكفاية، أنصحك يا أخانا بارك الله فيك أن ترجع إلى رسالة الأسدين، أسد بن موسى وأسد بن فرات، وكيف أنهما قال له: لا تكثر من الكلام في البدع، بل قال: أكثر من هذا وعد هذا من أجل أعمالك. أنصحك بارك الله فيك الآن أن تعود إلى هذه الرسالة بين الأسدين، فهي جديرة أن تقرأ. واعلم أن الإمام أحمد ما صار إماما لأهل السنة والجماعة إلا يوم أن رفع لواء السنة وحذر من أهل البدع، وكذلك شيخ الإسلام ما صار شيخا للإسلام إلا بهذا، وكذلك العلماء سلفا وخلفا بارك الله فيك. إذا عدنا إلى في النهاية إلى ما قررته أنت وطالبته أنت، لابد أن ندعو إلى الحق، وأقول: الحق يقوم على أصلين لا على أصل واحد، الحق في قول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآيات التي استبين سبيل المجرمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أرأيت وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفقني الله وإياك وكل مسلم للخير وهداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد ورزقنا الله وإياك السنة إلى الممات وقواني وقواك الله على ملاحقة أهل البدع حتى النفس الأخير. فأقول لك يا أخ أحمد لو بقي فينا عين تطرف وقلب ينبض وثانية ودقيقة واستطعنا أن ننصح إخواننا المسلمين في رجل من أهل البدع فلن نقصر بل نعده من أجل أعمالنا. نسأل الله عز وجل القبول لنا ولك والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بورسعيد من الأخ محمد يقول سؤالا حاصله ما هو الفارق بين مشايخ الثورات الذين حكمتم عليهم بالبدعة وبين العلماء الذين وقعوا في مخالفات عقدية كبعض أقوال توافق أقوال أهل البدع فلم تحكموا عليهم كذلك بالبدعة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال الحقيقة تكرر كثيرا. يقولون بدعتم فلانا الذي وقع في البدعة وفلان من العلماء عندهم بعض المخالفات فلماذا لا تبدعهم؟ يا أخي خذ الضابط في هذا. قد يقول العالم وهو من أهل السنة قولا يوافق فيه قول أهل البدعة قد يقع في مخالفة هي بدعة ونقول هي بدعة ونسميها أنها بدعة لكن لماذا لا نبدعه؟ أولا لأن هذا العالم مات أو لأنه حي ولم يبين له فكل من لم يبين له وهو قائم على السنة ذاب عنها راد على البدع والأهواء فإنه لا يبدع لأنه لا بد في تبديع من إقامة الحجة عليه ولا بد من إبلاغ الحجة إليه فهذا ما بلغه وعلماء السنة متى ما بلغهم الحق رجعوا إلى ذلك. لكن قد يقع في هذه البدعة لخفاء الدليل عليه أو لعدم صحته لديه أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالته المباركة وأنصحك بالرجوع إليه حتى تعلم عمق الجواب على هذا السؤال وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال عن الأئمة الأعلام ولم يقل على عن الأقزام إنما عن الأئمة الأعلام الذين ينصحون للأنام بكتاب الله وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عبر القواعد والأصول الجامعة المباركة لكن قد يخفى عليهم الحق في مسألة. أما مشايخ الثورات والحزبيون وأهل البدع والأهواء فقد بلغتهم الحجج وقامت عليهم البراهين فما كان منهم إلا الإعراض والعناد فهذا الفارق الجوهري فرق بين من بلغه الحق فأعرض وبين من لم يبلغه الحق فرق بين من دعي إلى السنة وفتح له كتبها ونأى وأعرض بجانبه وبين من لم يبلغه شيء من ذلك. هذا هو الفارق الجوهري وبهذا يزول الإشكال حتى تعرف الفرق بين الزلة والانحراف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يقول ما حكم حجز مكان في المسجد لدرس ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين. حجز المكان في المسجد لدرس أو صلاة أو غير ذلك إذا كان والإنسان في المسجد لا بأس به. إذا كان الإنسان في المسجد ولكن ذهب إلى دورة المياه أو ذهب إلى حاجة في المسجد ويعود إلى مكانه فلا بأس من هذا الحجز طالما أنه في المسجد. أما إذا كان في بيته وحجز مكانا في الدرس أو للصلاة فإن هذا من الغصب لهذا المكان وإن أهل العلم قد اختلفوا في صحة صلاة الغاصب للمكان على قولين فاحذر بارك الله فيك أن تفعل ذلك. إذن هناك فرق بين من يحجز المكان وهو في البيت فهذا لا يجوز وبين من يحجزه وهو في المسجد ولكن قام لمصلحة فهذا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيطاليا من الأخ أبي جويرية، يقول: نويت الاشتراك في أضحية مع اثنين آخرين، فهل يجب علي عدم الأخذ من شعري وأظفاري مع دخول شهر ذي الحجة، مع العلم أني مسافر بالخارج ووالدي وإخوتي سيتكلفون بكل شيء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجب عليك طالما أنك تنوي الأضحية، حتى ولو سافرت، حتى ولو وكلت بذبحها غيرك، فإنه يجب عليك ألا تأخذ من أشعارك وأظفارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من بشرته أو أظفاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخ رمز نفسه براء سين، يقول: هل يجوز في العشر الأول من شهر ذي الحجة قيام الليل في المسجد جماعة لتشجيع بعض الشباب على الطاعة بدلا من السهر أمام الشبكة؟
الحمد لله رب العالمين. أما قضاء الليل في القيام جماعة فإنه لم يثبت به سنة في العشر الأول، وإنما السنة ثابتة في الاجتماع لقيام الليل في شهر رمضان فقط، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض الليالي، ثم بعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على قارئ، فهذه هي السنة. أما في غير رمضان فلا يعرف ذلك، لكن قد يقوم الإنسان مع شخص قائم بعض الليالي إذا كان بغير اتفاق مسبق، كما قام ابن مسعود مع رسول الله، وكما قام حذيفة بن اليمان مع رسول الله، وكما قال ابن عباس قام ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف السنة. بارك الله فيك. وينبغي في العشر الأول من ذي الحجة أن ننشط جميعا في العبادة والطاعة، لكن كل يقوم وحده، فلو ائتمت المرأة بزوجها أو ائتم الابن بأبيه في بعض الليالي فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ كريم، هداه الله تعالى وألهمه رشده، يقول: ما رأيك في شباب الأمة بسبب تغييب الشريعة التي تقول عنها أنها مجرد معصية وتنتقص منها أعزكم الله عز وجل، فما توجيهكم شيخنا لهذا الأخ؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. ينبغي يا أخي أن تسأل ولا تحكم، بارك الله فيك، ولا تتهم هذا الاتهام الجريء: أنا أنتقص من الشريعة، أنا أنتقص من الحكم بما أنزل الله، وهل حياتنا إلا للشريعة؟ وهل دعوتنا إلا إلى الحكم بما أنزل الله؟ لكن لما لم نوفق على تكفيرك الناس بغير بينة تتهم هذا الاتهام. أسأل الله أن يلهمك رشدك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الحق، وأن يرزقك اتباعه، هداك الله وغيرك من شباب المسلمين. من الذي يجرؤ أن يهون من شأن الشريعة أو من شأن الحكم بما أنزل الله؟ وقد قال ربنا في محكم كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من الذي يهون من شأن هذا؟ وربنا في القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من الذي يجرؤ أن يهون من ذلك؟ والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف هذا؟ هداك الله. لكن اعلم أن من ترك الحكم بغير أن من ترك الحكم بما أنزل الله فقد ترك ما وجب عليه، وقد عرض نفسه لخطر عظيم وإثم جسيم. ولكن المسألة هداك الله هي أنه هل يكفر بذلك أم لا. وأرجعناك وغيرك من الشباب كثيرا إلى منهج الصحابة، بل إلى منهج رسول الله، في عدم تكفير هؤلاء إلا بما يكفر به أصحاب المعاصي. أليس نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم حديث حذيفة: يكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطوع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. سماه النبي أميرا يا أخي، هداك الله، مع كونه يهدي بغير هديه ويستن بغير سنته، ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. فهل كان النبي منتقصا للشريعة؟ وهل كان النبي مهونا من شأن الحكم بغير ما أنزل الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يفسر الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس هذه الآيات بأنها ليست كفرا بالله ورسوله، وفسر تلامذته بأنها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق؟ ألم تقرأ في كتب السنة الذي قد تكون حرمتها وإنما تقلد غيرك في هذه الفتاوى؟ ألم تقرأ كتب أهل السنة ومن ذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب الإبانة ابن بطة، وغيرها من الكتب؟ ارجعوا إليها، والحمد لله لا نمل من التكرار هذا أبدا، نصحا لكم ولغيركم. وإن نالنا ما نالنا فإننا لا نأعبأ بالجاهل ولا نلتفت إليه، وإنما ننصح المسلمين على قدر الوسع والطاقة. فإنهم قد مثلوا بهذه الآيات على الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق. لقد ذكر الأجوري في الشريعة عن سعيد بن جبير أنه قال: ومما تعلقت به الحرورية وأرجو أن لا تكون منهم، أي الخوارج، ومما تعلقت به الحرورية من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. هذا قول الخوارج. أما قول أهل السنة والجماعة أنها معصية من المعاصي ولا يكفر العبد بها إلا بما يكفر بسائر المعاصي، هذا اختصار وحيلك على كتب أهل السنة حتى يتسع المجال للإجابة على الأسئلة الأخرى. هداني الله وإياك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضمياتنا الأخ كريم، هداه الله تعالى، أتى فيه بكلام للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، نريد من فضيلتكم تخريجه وتوجيهه. يقول: ما تخريجكم لكلام العلامة محمد بن إبراهيم في رسالته تحكيم القوانين، حيث قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الحمد لله رب العالمين. أحاكمك إلى نفس الكلام، هداني الله وإياك، أفهمت الكلام؟ ماذا قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى؟ أعد يا أخ أحمد. فإن من الكفر المستبين أن تنزل،
إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين.
نعم، تنزيل هذا القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلبك، لتكون من المنذرين برسالة عربي مبين. فإن من نزل هذا منزلة هذا، وإن من قضى بأن هذا كذاك، فإنه كافر بالله رب العالمين. وهل بعد هذا الكفر كفر؟ وإننا علمناكم كثيرا أن الإنسان يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان يرى أن الحكم بالقوانين كالحكم بما أنزل الله، فمن جعل هذا الحكم كالحكم كان كافرا بالله رب العالمين. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الواجب في التحاكم ولكنه ترك ذلك لهوان، فإنه لا يكون كافرا. إذن كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه في من ينزل هذا القانون اللعين منزلة القرآن الكريم. نعم، فمن نزله منزلته ولا تعطيه باللازم، لا تجعل أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد نزله المنزلة، لا، وإلا لكفرنا أصحاب المعاصي، ولقلنا أيضا بأن من تبرجت قد نزلت التبرج منزلة الحجاب، وأن من زنى قد نزل الزنا منزلة العفة، وأن من أكل الربا فقد نزل ذلك منزلة أكل الحلال الطيب. لا تكفر باللازم، هداك الله، لكن من نزل هذه المنزلة أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة أو جحد أو كذب أو استحل أو غير ذلك فإنه كافر بالله رب العالمين. ويدل على ذلك ما ذكره ابن إبراهيم نفسه في مجموع فتواه في المجلد الأول صفحة 80 حينما قال بالحرف الواحد هداني الله وإياك، فقال: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليه. انتبه انتبه، القوانين الوضعية والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. انظر إلى الضابط الذي وضعه ابن إبراهيم، والتي من حكم بها أو حكم إليها معتقدا صحة ذلك، معتقدا صحة ذلك وجوازه. يبقى هذه الحالات المكفرة ولا لا؟ هل ابن إبراهيم كفر بإطلاق ولا كفر بالقيود؟ معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملية الذي لا ينقل عن الملة. هذا الذي يقوله هشام تبع لأهل السنة والجماعة. فانظر لنفسك أنت عن مخرج، في الصحابة فلن تجد، في التابعين فلن تجد، في العلماء المعاصرين ومنهم العلامة ابن إبراهيم فلن تجد، لن تجد إلا داعشيا أو قاعديا أو خارجيا. هدان الله وإياك إلى سواء السبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الإمارات من الأخ أبي أسماء. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، إعفاء اللحية واجب، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، وهذا هو المنصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقد ذكر الله الأنبياء ومنهم موسى وهارون، الذي قال هارون فيه لموسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وبعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وفروا أرخوا أبقوا. وقال ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحيتي، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق لحيته، ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم حلقوا لحاهم، لم يثبت هذا. وكما قلت لك هذا عليه المذاهب الأربعة، فإن كنت حنفيا فاعلم أن أبا حنيفة يرى تحريم حلق اللحية، وإن كنت مالكيا فاعلم أن الإمام مالكا يرى تحريم حلق اللحية، وإن كنت شافعيا فاعلم أن الإمام الشافعي يرى تحريم حلق اللحية، وإن كنت حنبليا فاعلم أن الإمام أحمد يرى تحريم حلق اللحية. هذا باختصار شديد، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الإمارات من الأخ أبي أسماء يقول: ما حكم كشف الفخذ بعد الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا يعني كشف الفخذ بعد الوضوء؟ سأل سؤالا عاما: ما حكم كشف الفخذ بالنسبة للرجل؟ أما بالنسبة للرجل هل الفخذ عورة أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه عورة لحديث جرهد الصحيح الصريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هناك حديث أخرى كحديث علي رضي الله عنه، ولكنها لا تخلو من مقال، وقد أخرج هذا الحديث البخاري معلقا رحمه الله تعالى، فهذا هو الصحيح. وأما حديث أنس الوارد عند البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انكشف فخذه يوم خيبر، فإن العلماء قالوا هذه قضية عين يتوجه إليها الإيرادات، فلعلها لم تكن بقصد منه صلى الله عليه وسلم، أو لعلها كانت قبل النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من هذه الأمور التي تتوجه إلى قضية العين هذه، كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. فالراجح من قولي أهل العلم أن الفخذ عورة، سواء كان في خارج الصلاة أو كان في الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الإمارات من الأخ أبي أسماء يقول: ما حكم الكلام في دين الله عز وجل بوجهة النظر من غير علم ولا دليل؟
الحمد لله رب العالمين، لعلنا أشرنا إلى ذلك في سؤال أخينا أحمد. وجهات النظر لا علاقة لها بالدين، والآراء لا علاقة لها بالدين، إنما ديننا نصوص وآثار، فإذا تكلم الواحد في الدين فلابد أن يتكلم بالنص والأثر، وديننا قد كمل والنعمة قد تمت، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قال الله قال رسوله، لقد قال الله عز وجل في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى الآراء والعقول. وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نبعث عقولا. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون بالآثار ويتحكمون إلى الآثار ويرجعون إلى النصوص والآثار، فليست هناك في الدين وجهات نظر. ولهذا المسألة الأولى من مسائل الاستقامة مصدر الاستدلال، فإذا كان الإنسان يتكلم في دين الله فلابد أن يرجع إلى مصدر الاستدلال الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله. هذا أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، أما غير أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون العقل على النقل ويقدمون الذوق والحس على النص والأثر. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الإمارات من الأخ أبي أسماء يقول نرجو من العمل قبل المغرب بقليل، وأقرب المساجد إلى السكن يصلي فيه شيخ أعجمي ويلحن في الفاتحة فيقرأ حرف الحاء هاء، فما حكم الصلاة خلفه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. لا تصح الصلاة خلف هذا الرجل إلا من مثله، أما إذا كان يصلي وراءه أناس أصحاء مستقيم اللسان فصلاتهم باطلة. فابحث عن مسجد آخر بارك الله فيك، ابحث عن مسجد آخر والله أعلم.
يقول شيخنا تتمة لسؤالي هل يجوز لنا أن نصلي في السكن إذا كان السكن بعيدا عن المسجد؟
إذا لم يكن هناك مسجد آخر وليس فيه إلا هذا الإمام فقط وقد نصحتم الإمام كثيرا ولم يستجب، فالذي أرى أن تذهب أنت وإخوانك إلى المسجد بعد صلاتهم فتصلون، أو لو صليتم في البيت عندئذ فلا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بي الفقيرة إلى الله، تسأل تقول إذا كانت عندنا صلاة العيد تصلى في المسجد ولا تصلى في مصلى، فهل على المرأة الحائض أن تذهب إلى المسجد وما هو الأفضل لها؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة الحائض لا تدخل المسجد في أصح قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين خمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليس في يدك. فقد استشكلت عائشة رضي الله عنها بأنها حائض ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال، فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد والله أعلم. فلو كانت هذه الأخت تذهب يوم العيد ثم إنها تجلس خارج المسجد فتكبر بتكبير المسلمين فهذا أفضل، يعني تذهب وتكون خارج المسجد وتكبر بتكبير المسلمين في سرها لتشهد هذا الخير والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يقول هل كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى مناسب لطبقة المبتدئين من الطلبة، وهل يبدأ به في معرفة معاني ألفاظ الأحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. يظن البعض أن كتاب جامع العلوم والحكم كتاب للمبتدئين وأنه كتاب سهل، وهذا إنما يقوله من لا يعرف كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا الكتاب دسم، وهذا الكتاب كتاب سمين، وفيه من العلم العلم الغزير المتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الحديثية والمتعلق بها من الجهة الفقهية، فهو كتاب لا يقرأه المبتدئ. وإذا أردت شرح الأربعين النووية يكون سهلا ويسيرا فارجع إلى الشروحات السهلة في ذلك، ومن ذلك شرح الإمام النووي الحافظ النووي لهذا، وكذلك شرح ابن دقيق العيد، وكذلك شرح الشيخ العثيمين، فهو إن كان شرحا مطولا لكنه سهل العبارة وتستطيع أن تنتفع به. أما كتاب جامع العلوم والحكم فإنه يحتاج إلى مرحلة بعد، يحتاج إليهما في مرحلة بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخ رمز لنفسه براء سين عين، يقول: هل يجوز التسمي بأسماء عبد النبي وعبد الرسول أو عبد الرضا؟ وهل يجب على من سمي بها أن يغير اسمه في الأوراق الرسمية وبين الناس في الخطاب؟
الحمد لله رب العالمين. أما التعبيد لغير رب العالمين سبحانه وتعالى كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الرسول فإن هذا لا يجوز، إذ نحن جميعا عباد لله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل وأن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والعلماء قاسوا عليها كل معبد: عبد العزيز، عبد السلام، عبد المؤمن، عبد المهيمن، وهكذا. فلا يجوز التسمي بعبد الحسين أو عبد النبي، ومن كان اسمه ذاك إن كان هو نفسه اسمه ذاك فإن أمكن أن يغير ذلك في الوثائق الرسمية لزمه ذلك، فإذا عجز عن ذلك فإنه لا إشكال ولا حرج عليه، فإنه قد سماه أبوه، ولكن عليه إذا عرف نفسه للناس أن يقول: أنا عبد رب الرسول، أنا عبد رب النبي، ولا يقول: أنا عبد الرسول. أما إذا كان في الأب أو في الجد فلا يضر ذلك، وقد استدل العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإن المطلب ليس من أسماء الله عز وجل، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. قال العلماء هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ محمد، يقول: ما هو حكم العمولات التي يأخذها الأطباء من معامل التحاليل الطبية مقابل تحويل المريض على هذه المعامل بعينها؟
الحمد لله رب العالمين. ألا فليتق الله أولئك الأطباء وأصحاب المختبرات وأصحاب الصيدليات وأصحاب مراكز الأشعة، ولا يتفق هؤلاء جميعا على المريض من أجل عمولة أو نسبة، هذا لا يجوز. فلا يجوز للطبيب أن يأخذ عمولة من أي مركز من هذه المراكز، وعليه أن يطلب ما يحتاج إليه المريض فقط وعند من يراه صالحا، فهذه العمولات لا تجوز للآخذ وللدافع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: هناك من ننصحهم بعدم اتباع مشايخ الثورات ولا يقبلون النصيحة، فما هو الواجب علينا تجاههم؟
الحمد لله رب العالمين. لا عليك يا أخي ألا يقبلوا النصيحة، إنما عليك البلاغ، والله عز وجل قال: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، وواصل لعل الله عز وجل أن يهديهم. ليس عليك بارك الله فيك إلا البلاغ، قال تعالى: ليس عليك هداهم، وقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والنبي قد بلغ القوم ودعاهم ومع ذلك ما استجاب له إلا النفر، ونوح عليه السلام الذي قام في قومه داعية إلى الله عز وجل 1000 سنة إلى 50 عاما، ومع ذلك قال الله عز وجل عنه: وما آمن معه إلا قليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل قامت الحجة على بلاد أوروبا وأمريكا والصين وغيرها من البلاد غير الإسلامية، أم أن رسالة الإسلام وصلتهم مشوشة، وهل يعتبرون كأهل الفترة في الحكم؟
الحمد لله رب العالمين. نعطي حكما عاما ونقول: كل من بلغته دعوة الإسلام، الدعوة الصحيحة التي تقوم بها الحجة، ليس غير دعوة الإسلام، وإنما الإسلام الصحيح، لينذركم به ومن بلغ، أي بالقرآن، به بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمن بلغته هذه الرسالة الصحيحة وقامت عليه الحجة الرسالية فإنه غير معذور، وإنه يكون كافرا في الدنيا وفي الآخرة ولا يمتحن. اما من لم تبلغه هذه الدعوة من هؤلاء الكفار فانه كافر في احكام الدنيا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، واما في الاخرة فانه يمتحن يوم القيامة نظرا لحديث الامتحان، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الاخت ام حبيبة، تقول في مكان لتحفيظ القرآن الكريم عندنا عودوا الاطفال على ترديد دعاء بعد الاذان جماعيا، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نقول نعلم الاطفال والصبيان والصغار هذا الدعاء، لكن لا نطلب منهم بعد ذلك ان يتعبدوا به جماعيا، لكن ممكن ان يكون هذا في المرة الاولى والثانية يقول الاستاذ او الاستاذة تقول ذلك والتلاميذ يرددون وراءها، اما بعد ذلك بعد العلم بذلك فانهم لا يرددون هذا جماعيا، ولا بد ان نعلم الاولاد هذه الاذكار والصفة ايضا الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى والمجتبى، لابد ان نعلمهم هذه الصفة، فهذه الصفة هي صفة سرية وليست جهرية، اما وقد علمناهم نكتفي بذلك والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الاخ سالم، يقول ما هي الطريقة المثلى للتخلص من مشاهدة الافلام الاباحية الشهوانية؟
الحمد لله رب العالمين، الطريقة المثلى واحدة، اترك هذه المشاهدة، هذه المثلة، هذه المثلة، اترك المشاهدة، تعلم ان هذه معصية وتشاهد، راقب ربك سبحانه وتعالى، راقب ربك سبحانه، ما في طريقة يا اخي، راقب ربك عز وجل، خف الله، اعلم ان نظر الله عز وجل اسبق اليك من نظرك الى هذه المشاهد وهذه الافلام وهذه الاباحيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اتق الله يا اخي، بارك الله فيك، احصاه الله ونسوه، فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، راقب ربك سبحانه وتعالى. ان راقبت ربك وعظمت مراقبة الله عز وجل في قلبك تركت هذه المعاصي ان شاء الله، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الاخ احمد، فيه بعض الطول ولكن يحتاج الى قراءته كاملا، يقول ما الحكم في رجل قال لزوجته نصا انت كده طالق وكررها مرتين او ثلاثا ظنا منه ان الطلاق وقع، حيث كان حلف عليها بالطلاق الا تخرج من البيت الا باذنه، وقد استأذنته بالفعل ولكن قال لها يومها ترجعين الساعة كذا، فرجعت متأخرة عن هذه الساعة فقال لها أنت كده طالق ظنا منه أنه حلف بالطلاق على عدم التأخر في الخروج، وهو حلف فقط على الاستئذان في الخروج، فما حكم هذه التطليقات التي طلقها، وهل تعد طلقة واحدة أم تطليقات متعددة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلق الرجل امرأته يظن شيئا ما فبان خلافه فإن الطلاق لا يقع، وحيث إن هذا الرجل قد طلق امرأته بناء على ظن ما بان خلافه فإن الطلاق لم يقع لا ثلاثا ولا واحدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول هل في العقيقة لابد من الإطعام أم يكفي توزيعها على الأهل والجيران والمساكين ويطعام بعض الأهل، وإن كانت عن ولد هل يجوز تقسيمها، بمعنى أقوم بذبح شاة في مصر والأخرى بالإمارات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزم الإطعام في العقيقة، بل إذا ذبحت ووزعتها لحمة أجزأ كذلك ولا بأس ولا حرج، ومسألة أن تجعل شاة في مصر وشاة في بلد أخرى عن الغلام هذا لا بأس به، ولا يلزم ان تجتمع الشاتان في البلدة الواحدة، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الاخ احمد، يقول ما الفرق بين وسواس الشيطان ووسواس المرض؟
الحمد لله رب العالمين، وسواس الشيطان الغالب فيه انه انما يكون نتيجة خلل شرعي، فيتسلط الشيطان عليك فيهيئ لك اشياء ليست حاصلة، او يوسوس لك في الذات الالهية وفي غير ذلك، هذا من الوسواس الوسواس الشيطاني وسواس يؤزز على المعاصي، وسواس يؤزز على مخالفة الشرع، هذا هو الوسواس. كما ذكر الله عز وجل عن إبليس: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذا هو الوسواس الذي يكون من الشيطان. الوسواس يوسوس لك أن تعصي الله، يوسوس لك أن تخرج عن شريعة الله، يوسوس لك بالكفر والبدع والشركيات والكبائر والصغائر وغير ذلك. أما الوسواس المرضي حالة نفسية وعقدة نفسية معينة، وهذا الوسواس مثلا قد تتوضأ كثيرا كثيرا كثيرا، أو تصلي فتكبر كثيرا كثيرا، تظن وتعتقد أنك ما كبرت. هذا غالبه قد يكون من مرض نفسي، هذا قد يكون من مرض نفسي. أما الوسواس الشيطاني هذا التأزيز على المعاصي والوسوسة بالمخالفات، والله أعلم. وفي كليهما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تسأل الله عز وجل أن يعافيك. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لكن في المرض تذهب إلى الطبيب وتأخذ العلاج وتتداوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: جمعت بين شرح الأصول الثلاثة للعلامة العثيمين صوتيا ومفرغا، ولكني وجدت في الشرح المفرغ ما هو مكتوب لم يقله الشيخ في التسجيل الصوتي، فهل أكمل مذاكرة هذا الكتاب والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا قد يقع كثيرا، وقد يحصل تصرف في ترك مثلا بعض كلام الشيخ في الصوت حيث انه قد يكون مكررا مثلا، فيترك الإخوة الذين يفرغون هذا التكرار. قد يحصل هذا بعض التصرف، ولهذا انا انصحك ان تسمع المادة الصوتية، هذا افضل، لان الشيخ لا يكرر تكرارا لا فائدة من ورائه، فانصحك بسماع ذلك صوتيا، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول: إذا اقتنع الخاطب بمخطوبته بعد رؤيتها فهل للمخطوبة أن تراه أكثر من مرة حتى تقتنع هي به كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني أكثر من مرة كم يعني؟ 10 ولا 20؟ المهم أن هذه النظرة في هذا المجلس تكون لفائدة، ألا وهي أن ينظر إليها إلى ما يدعو إلى نكاحها، وأن تنظر إليه إلى ما يدعوها إلى الرضا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا حصل هذا من مرة فالحمد لله، فإذا لم يحصل مرة وكانت هناك مرة أخرى فالحمد لله. أما أن يحصل التكرار، أنا أرى أن هذا لا فائدة من ورائه. اجلس يا أخي جلسة طويلة حتى تشبع، بارك الله فيك، ويحصل لك المراد من هذا، وبعد ذلك اتقي الله عز وجل، وأنت كذلك تتقين الله، لأن الأصل هو المنع، منع أن ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وأن تنظر المرأة الأجنبية إلى الرجل، هذا الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. فإذا حصل إذا حصلت هذه الحاجة فيكفي والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: تقدمت لفتاة ولكن أهلها رفضوا زواجي منها مع موافقتها، فهل يجوز لي معاودة الكرة في التقدم لها مع إرسال الوسطاء لأهلها؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي إن رأيت فإذا عاود ما في إشكال، هذا أمر مباح، لكن إن رفضت ورأيت إصرارا فوفر وقتك ووفر جهدك وانظر غيرها، ولعل الله عز وجل أراد بك خيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: إذا أجل شخص طواف الإفاضة فهل يجوز له أن يجمع بينه وبين طواف الوداع بنيتين، أم حينها يطوف للإفاضة ثم يطوف للوداع؟
الحمد لله رب العالمين. لا يطوف الإفاضة ثم يطوف الوداع، يطوف الإفاضة وينطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس في الصحيحين إنما أراد من طواف الوداع ماذا؟ قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فمن جعل طواف الإفاضة آخر أعماله فقد جعل آخر عهده بالبيت، فلا يعود فيطوف للوداع. لكن لا بد من نية الإفاضة. بعض الناس ينوي الوداع ولا ينوي الإفاضة، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. أما إذا نوى الإفاضة والوداع، نعم، لكن لابد من هذه النية. فإذا طاف الإفاضة ولو لم ينوي الوداع أجزأه ذلك، لأنه جعل آخر عهده بالبيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ العيسوي، يقول: أمي تميز إخوتي عني وتجبرني على أن أكون تحت ضغوط لكي ترضى لدرجة الظلم، وترى الظلم وتساعد على ذلك، وأنا أخاف الله أن أكون عاصيا إن تركت لها البيت، والسبب أنني على السنة وإخواني ينتمون للجماعة الإخوانية، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح أخي العسوي أولا أن يحتسب وأن يصبر، فهذه أمك، وفعلها هذا ليس بأعظم من الشرك بالله، والله عز وجل قال: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنصح أخانا العسوي بما نصحنا به ربنا في كتابه مع الشرك، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمك يا أخ عسوي، أمك ثم أمك ثم أمك، برا وإحسانا، ولو أنها بقيت على ما هي عليه، لكن لا يمنع هذا أن تنصح لها وأن تسترضيها وأن تبين لها الحق، فإن أبت إلا أن تكون على ما وصفت بارك الله فيك فاصبر. الأمر الثاني أنك لو أردت أن تترك البيت حتى لا تقع في عقوق فهذا لك، وما الإشكال في ذلك؟ ولو كانت أمك راضية ما الإشكال أن تترك البيت، طالما أن أمك يقوم عليها من يقوم بخدمتها وليست محتاجة إليك حاجة توجب عليك أن تبقى معها. فإذا كان الأمر كذلك فاترك البيت، لكن لا تترك الإحسان، اترك البيت ولا تترك البر، اترك البيت ولا تترك الصحبة بالمعروف، فإن هذه الصحبة كما قلت لك قائمة مع الشرك فكيف مع الظلم. أما الأمر الثالث وهو أنك على السنة وأن إخوانك على منهج منحرف ومنهج الإخوان المسلمين، فاحمد الله عز وجل أن جعلك من طائفة أهل السنة، وسل الله عز وجل العافية، وعليك بارك الله فيك أن تثبت على ذلك وأن تصبر على هذا، وتعلم أن المؤمن لا سيما صاحب السنة مبتلى، وقد يكون الابتلاء طارة من الأبوين وطارة من الإخوة وطارة من الجيران وطارة من المجتمع وطارة وطارة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأقر عينا بارك الله فيك بالسنة وأنعم بها وأكرم، والحمد لله أن جعل حظك من ذلك كله سنة رسول الله ومتابعة صحابة رسول الله، فحينئذ اهنأ بها واصبر على أمك وأحسن إليها ما بقيت فيك عين تطرف وقلب ينبض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو السبيل الشرعي لمعالجة آفات الطلب من رؤية النفس وحب الظهور والتعالي على الأقران؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح هذا الذي يجد هذه الآفات من العجب والكبر في باب الطلب، أنصحه أن ينتفع بالطلب. هل وجد عالما لديه هذه الآفة؟ إنها الحالقة التي تحلق بركة العلم، فلا بركة في متكبر. واعلم أن الكبر سيبقى حتى ترد به الحق وحتى تؤصل به للباطل، لأنك متكبر ولأن نفسك لا تطوعك على قبول الحق إن أخطأته، لهذا فسيحلق الكبر ما لديك من بركة في العلم. فاعلم أن هذه الآفة هي آفة الآفات، إنها الآفة التي حجبت إبليس أن يمتثل أمر رب العالمين فيسجد لآدم، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولهذا قال سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا تكن إبليسية النفسية ولا إبليسية الآفة، فإن هذه آفة عظيمة جدا وجسيمة، فاتق الله عز وجل. وثانيا أنصحك أن تطالع سيرة العلماء. ألست طالبا للعلم؟ اقرأ في سيرهم واقرأ في طرائقهم وسترى التواضع بارزا والخمول قافزا وإخماد النفس معلما. إن أحمد رحمه الله لما جاءه رجل وقال: أنت أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فإذا بأحمد ينهره ويقول: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ وهكذا يا أخي، تواضع يا أخي. تواضع ابن عباس فتوسد بيوض الصحابة فصار حبرا للقرآن للأمة وترجمانا للقرآن. تواضع جابر بن عبد الله فرحل إلى من دون في حديث شهرا فصار من المكثرين في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع أبو بكر فسأل الصحابة عن ميراث الجدة. تواضع عمر رضي الله عنه فطلب من يحدث بحديث الاستئذان. هؤلاء الصحب الكرام هداني الله وإياك كانوا على هذا التواضع العظيم. لهذا أقول: زادوا السائر إلى الله التواضع، واعلم أن من تواضع لله رفعه الله، فإن الكبر لا يرفع منزلة، وإنما الكبر يجعلك كأمثال الذر في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد الله، يقول: ما هو الفرق بين الحديث الشاذ والمنكر؟
الحمد لله رب العالمين. أما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر، فاعلم يا أخي بارك الله فيك أن كثيرا من العلماء المتقدمين لا يفرقون بين الشاذ وبين المنكر، فطارة يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ. هذا ما عليه كثير من المتقدمين، وإليه مال ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجنح إليه الحافظ الذهبي في الموقظة في كلام يقترب فيه من ذلك. ومن أهل العلم من رأى التفريق بين الشاذ والمنكر، فمنهم من فرق بينهما فقال: الشاذ الناتج عن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فإذا وقعت المخالفة من الثقة للأوثق نتج صنف وهو الشاذ. وأما المنكر فإذا وقعت المخالفة من الضعيف للثقة فيقال في حديث الضعيف منكر. إذن كل منهما مخالفة، فإن كانت المخالفة من ثقة لأوثق فهو الشاذ، وإن كانت المخالفة من ضعيف لثقة فهو المنكر. والصحيح أن المنكر أعم من ذلك، ولقد تأملت عبارات العلماء فوجدت أن المنكر عندهم بمجموع كلامهم لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما نكارة ترجع إلى مخالفة، وإما نكارة ترجع إلى إطلاق هذا الوصف على بعض الأحاديث الضعيفة، فإن نتج نتيجة المخالفة كمخالفة مثلا الثقة لمن هو الأوثق فيطلقون عليه منكرا، أو قد يطلقون هذه النكارة أيضا، أو هذه المخالفة قد تكون من مخالفة المسطور أو سيء الحفظ أو الضعيف، فهذه نكارة. وقد تكون هذه الوصفية وهي النكارة نتيجة تفرد، كتفرد مثلا الصدوق، فإنهم يطلقون على حديثه المنكر إذا لم يكن هناك ما يصحح به حديثه، أو تفرد المستور أو سيء الحفظ كذلك، أو الضعيف. فهي ثلاثة معان ترجع إليها عبارات العلماء: طارة إلى التفرد، طارة إلى المخالفة، طارة إلى إطلاق هذا الوصف على بعض الأحاديث مثلا كالمنقطع فيقول هذا حديث منكر وهو منقطع، أو مثلا على المدرج فيقول مثلا هذا منكر لأنه مثلا مدرج. وهذا ما أطلقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجد في عبارة أحمد ويحيى بن سعيد القطان وابن المديني. وهذا الحقيقة هو أعم وأوسع وأشمل، فإن النكارة تعود إلى ذلك كله، تعود إلى كل هذه المخالفات، إما بتفرد لا يقوى صاحبه على التفرد فيه، وإما إلى مخالفة، وإما إلى إطلاق هذا اللفظ على بعض الأحاديث يعني الضعيفة، أو بعض العلل، أو بعض الانتقادات. وهذا هو حاصل كلام العلماء في الحديث المنكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وننبه إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف يبث هذا البرنامج في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.